إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار. أحبابي في الله، نحن اليوم في الجمعة الرابعة من شهر الله المحرم من سنة 1439 من هجرة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي هذا اليوم نجعل خطبة يومنا هذا حول أهمية العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. في البداية، مرض مرضا شديدا، هذا المرض أقعده في فراشه ولا يستطيع أن يعمل شيئا، وبعد إلحاح شديد واضطرار إلى الذهاب إلى الطبيب ذهب إلى الطبيب وتعتريه عدة أمراض في جسده، ما بين مرض في قلبه ومرض في عينه ومرض في سيره، فأخذ يعدد أمراضه للطبيب. فبعد أن عرض نفسه على الطبيب وصف له الطبيب الدواء وقال له: هذا الدواء لقلبك، وهذا الدواء لعينك، وهذا الدواء لتصحيح سيرك، وهذا الدواء تأخذه في الصباح، وهذا الدواء تأخذه في المساء، وهذا الدواء قبل الأكل، وهذا بعد الأكل، وهذا قبل النوم، وهذا تكرره. وأخذ الطبيب يصف له طريقة أخذ الدواء. رجع المريض إلى بيته، فتح الروشتة العلاجية وأخذ يقرأها قراءة جيدة، قراءة رائعة، يخرج الحرف من مخرجه الصحيح، يعطي كل حرف حقه ومستحقه. أخذ يقرأ الروشتة في الصباح، ويقرأها في المساء، ويقرأها بعد الأكل وقبل النوم، ويكررها ليل نهار. هل مثل هذا المريض يشفى من أمراضه؟ هل مجرد قراءته للوصفة العلاجية تشفيه من أمراضه؟ قطعا لا. هذا ما أود أن أوصله إلى كل قلب مسلم الآن. الأمة الإسلامية الآن مثل هذا المريض الذي أقعده مرضه عن العمل وعن الفلاح والنجاح، ثم بعد إلحاح شديد علم أن الدواء في كذا وكذا، ثم بعد ذلك لم تتناول الأمة الدواء، فصار حالها إلى ما هو الآن من الذل والمهانة والفقر والجوع والاضطهاد والتشريد إلى غير ذلك. فالأمة تركت دواءها وسبب شفائها. لذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: صلاح هذه الأمة بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بالقرآن. فرق شاسع كبير بين أن تقرأ القرآن قراءة رائعة جيدة مترنما بها، وبين أن تعمل بما قرأت من كتاب الله. الفرق شاسع كبير. اسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وحينما نقول عبد الله بن مسعود فلا بد أن تتخيل وتتصور ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو من كتاب الوحي ومن الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. انظر إلى نصيحته رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا معه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع: علمني الله وإياك ورزقنا العلم والعمل. قال: نحن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به. وإن من بعدنا يحدث عمن سيأتي بعد القرون الثلاثة، وإن من بعدنا سيسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. تلقاه قارئا متقنا رائعا، ثم بعد ذلك يخالف ما قرأه. وفي الأثر: رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، يظلم غيره، يظلم جيرانه، يظلم أهل بيته، يظلم أصدقاءه، يظلم زملائه في العمل، يظلم فيلعن نفسه. لذا أشدد على هذا الأمر تأكيدا: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من أكثر الناس تتبعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: إن الفاضل من أصحاب رسول الله، الرجل الفاضل الذي له شأن بينهم، إن الرجل الفاضل من أصحاب رسول الله لم يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يرزقون حفظ حروف القرآن ولا يرزقون العمل به. انظر إلى ثقل حفظ القرآن عليهم. لماذا هو ثقيل؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان ثقيلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يتنزل عليه الوحي كان يعرق ويتصبب عرقا، لأنه يلقى عليه القول الثقيل. لذا لا عجب حينما تعلم أن عمر الفاروق الخليفة الثاني أمير المؤمنين حافظ سورة البقرة في 12 عاما. هل حفظ عمر غير دقيق؟ هل هو ضعيف الذاكرة؟ لا والله، وإنما هو حفظ العمل، هو حفظ المنهج الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فكان يقول عبد الرحمن السلمي: كنا نأخذ 10 آيات لا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عندها من الحدود، ثم نعمل بها، ثم نبلغها لغيرنا، ثم ندخل على 10 أخريات. ده اسمه إيه؟ اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي القرآن. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل أخذ القرآن نهاه الله عن ذلك، فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تهتم كثيرا أو تجعل محور اهتمامك الأكبر هو كيفية إخراج الحرف، فيكون ذلك صارف عن تطبيق الحرف. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه؟ إنا علينا جمعه وقرآنه. لا تشغل بالك بحفظ الحروف، سنحفظها لك يا رسول الله، ولكن إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الاتباع العمل، فلابد أن تتبع. لذا ابن القيم له كلمة رائعة في أهل القرآن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قال: أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وإن الذي يحفظه ولا يتدبره ولا يفهمه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. وصفات وإرشادات لتعلم لماذا نحن صرنا إلى ما صرنا إليه. الدواء أمامنا ولكننا نتناوله بالطريقة الخاطئة، فنظن أن مجرد القراءة سيخرجنا من الذل إلى العز، ولكننا توهمنا ذلك. تلاقي حفظ في الأمة بالملايين وكروانات تترنم بالآيات، ثم بعد ذلك الحال مر ومرير، لأننا لا نأخذ الدواء ولا نأخذه على الطريقة الصحيحة. كذا مريض السكر أو أي مرض عفى الله جميع المسلمين، إن لم يأخذ الدواء بالمقدار الذي وصفه له الطبيب وفي الوقت الذي وصفه له الطبيب، قد يكون له آثار جانبية، فبدلا من أن يكون صحيحا سليما سيزداد مرضه، وإن كان عنده مرضا واحدا ستكون عنده عدة أمراض. لذا أحبابي، حتى لا أطيل، هذا ما صدرت به الخطبة حتى تعلم أهمية العمل. نقف وقفات قليلات حتى نأخذ الدروس والعبر. الوقفة الأولى مع أمة لم تعمل بما علمت، والوقفة الثانية مع أمة عملت بما علمت. فعني سمعك جيدا، نسأل الله أن يعلمنا ويرزقنا العمل. الأمة التي علمت ولم تعمل، إنها أمة بني إسرائيل، إنهم اليهود. ربنا تبارك وتعالى في كثير من مواضع القرآن حدثنا عن جهل اليهود وعن تشدق اليهود وعن تنطع اليهود وعن قتل اليهود للأنبياء ونقضهم العهود إلى غير ذلك. ولكن الآية التي سوف أقف معها الآن توضح كيف أن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة كل الميزات وكل الخصائص وفضلهم على العالمين، ثم بعد ذلك ساروا كالحمير أعزكم الله. فيقول ربنا تبارك وتعالى محدثا عنهم في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حمل ولم يحمل، قرأ وما قرأ، جمع وما جمع، سمع وما أطاع. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آية رائعة، إن فتحت لها قلبك ستنفعك بإذن الله تعالى. مثل، وما أعظم أن يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في القرآن. ليه؟ المثل يضرب للتوضيح، أي بعد ضرب المثل لا يكون أحد عنده لبس، اتضح كل شيء، فيضرب المثل للتعقل وللفهم. فربك تبارك وتعالى شبه اليهود الذين أتاهم الله الكتاب التوراة الشريعة شريعة الله وقتئذ، لماذا؟ ليحملوها. وانظر إلى حملوا، الحمل في اللغة العربية أو عند العرب في لغة العرب توحي بالشيء الثقيل. المرأة الحامل تحمل شيئا ثقيلا في بطنها يأخذ من دمها وعظمها وأكلها وشربها. الحمل يأتي مع الذين يحملون الأثقال. كذلك انظر إلى العلم، العلم ثقيل، الدين ثقيل، القرآن ثقيل، الشريعة ثقيلة، فتحتاج إلى إيه؟ إلى من يحملها بقوة. خذ الكتابة بقوة. لذا حملوا التوراة، ماذا حدث؟ ثم لم يحملوها، أخذ وما أخذ، حمل وما حمل. لماذا؟ أرادوا بالحمل الترنيم، أرادوا بالحمل التلاوة، مجرد أماني، مجرد تحريك شفاه. اليهود هل هي أمة جاهلة؟ لا، ربنا لم يقل عنهم ذلك في أخذهم العلم، بل أقر أن فيهم علماء، علماء بني إسرائيل فيهم العلماء، ولكن لفظة العالم حينما تطلق على صاحب العلم ليس مدحا فقط، وإنما هو تكليف مع المدح. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ربنا قال لنا أنه عالم، أنه قارئ، أنه مجاهد، أنه جواد كريم، أعطاه الصفة، ولكن بعد حمل الصفة لم يحمل مقتضيات الصفة. يقولون لا إله إلا الله، نحن المسلمون، نحن أصحاب الجنات، ثم بعد ذلك يتعاملون بالربا، ينحون أحكام الشريعة، ينحون تعاليم الإسلام. كيف؟ يقرأ الآيات وهو حمله، إن الذين يأكلون الربا، يقرأ آيات حفظ اللسان، يقرأ آيات الجهاد في سبيل الله، يقرأ آيات التعامل باللين في الدعوة إلى الله، ثم تراه يعكس كل ذلك صورة عكسية مضادة لما قرأ، فيصير كالحمار أعزكم الله. يحمل الأسفار، وهي جمع السفر، هي الكتب، كناية عن العلم. أعطاهم الله العلم، يعرفون النبي أم لا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه. طب بعد المعرفة هل هناك تطبيق وعمل للمعرفة؟ لا، عداوته ما بقينا، عشان كده ربنا غضب عليهم، مغضوب عليهم. أما النصارى أمة تائهة، أمة النصارى لا تعلم شيئا، ضالين، تائهين، حيارى، حينما يأتيهم العلم يعملوا، لكن هم الآن عملوا على غير علم فضلوا. أما العاقل منهم والعقلاء حينما أتاهم العلم وتبينوا أنه الحق من عند الله انقادوا له، كالنجاشي وأصحابه. حينما وإذا، شوف بقى وصف القرآن لهذه الأمة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. هم كانوا جاهلين أول ما جاهم العلم والمعرفة، مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. هذا هو الفرق بين اليهود والنصارى. فمثل الذين حملوا التوراة أعطاهم الله العلم وأعطاهم كل شيء وفضلهم على كثير من العالمين و و و و وأرسل لهم رسولا تلو رسول تلو رسول، وبعد ذلك أبوا أن يحملوا وظيفة الإنسان وأن يقوموا بمهمة الإنسان، وقاموا بمهمة الحيوان. وخلي بالك الآية لا تذم الحمار، إذا تدبرت في الآية، الآية لم تذم الحمار، وإنما الحمار يعلم لماذا خلقه الله، يعلم وظيفته في الحياة. والناس اللي فكرة إن الحمار أغبى حيوان، ده كلام مغلوط يا جماعة. الحمار حيوان ذكي جدا. لماذا؟ الحيوان له مهمة يقوم بها، وهي الحمل، يشيل، تشيله يشيل، يقول لك حمار في الشيل، يشيل، ولو راح وذهب إلى مكان حفظه، عمره ما ينساه. لو اعتدت أنت الذهاب إلى هذا المكان تكرارا ونمت هو يوديك. ده مين؟ ده الحمار. علشان كده لما ترجع معايا في الصحيح، معلش كده ايه، حاشية كده على الآية، لما ترجع معايا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، حديث مرعب، والله العظيم مرعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد: يجاء بالرجل يوم القيامة في النار فتنضلق منه أقتاب بطنه، أمعاء بطنه، مصارين بطنه تطلع لبره، فيدور حولها كما يدور الإه الحمار حول رحاه. هو إيه؟ خلاص عرف الطريق وإيه ويدور، لا يعلم شيء، مجرد حفظ فقط. فيدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجيئه الناس الذين في جهنم عزنا الله إياه، فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن أنت فينا خطيبا وتوعظنا؟ ألم تكن تعلمنا القرآن؟ ألم تكن تأتينا على فضائيات تعلمنا أحكام الإسلام؟ ألم تكن تحلل لنا الحلال والحرام؟ مش أنت اللي كنت بتدعو إلى الله؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لما بقى تعمل ترابط ما بين الآية والحديث، اليهود شبهوا بالحمار، وهذا الداعية شبه بالحمار، الاتنين عندهم علم بس للأسف ما عندهمش عمل. لذا هنا برضو من ضمن الحاشية، صل على الحبيب، لماذا أتت هذه الآية أو هذا المثل في سورة الجمعة؟ سورة الجمعة فيها إيه أهم حاجة؟ الخطبة. أهم حاجة في يوم الجمعة الخطبة، وبنى الإسلام عليها فضائل وأجور عظيمة، من أول واحد يخش إلى أن يجلس وينصت للإيه؟ للإمام أو للخطيب، أجور عظيمة وفضل حتى في السير إلى، من أعظم أجور وردت في السنة، الذي يأتي الجمعة مبكرا الشاهد، وأفضل أيام عند الله إلى آخر الشاهد. ليه بقى المثل جف في سورة الجمعة؟ لأنك إن لم تعمل بما قاله الخطيب، أي خطيب في أي مسجد في أي يوم جمعة، بما قاله الخطيب ستصير مثل الحمار أعزك الله. الشاهد: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول الضحاك: هذا مثل ضربه الله لأمة النبي محمد. خلي بالك بقى، عشان الناس المتفزلكة بيعملوا إيه المتفزلكين دول؟ يقول لك: يا حبيب قلبي الآية دي نزلت في اليهود، إحنا المسلمين مالناش دعوة. يقول لك: الآية دي نزلت في فرعون، إحنا مالناش دعوة. الآية دي نزلت فابو جهل فابو لهب، إحنا مالناش دعوة. هذا زمن خلاص، هذه العقول المتعفنة نسأل الله لها النظافة والطهارة. في قاعدة تفسيرية تقول: العبرة في القرآن ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. فالقرآن كله نزل في أحداث ووقائع حدثت، هل نقول هذا حدث ولن ننتفع بالقرآن وآيات القرآن وأحكام القرآن؟ استحالة. ده أنت هتهد القرآن كله، هتهد الدين بهذا الفهم العقيم أن كل حاجة نزلت في وقتها وخلصت. لا، لك أن تأخذ من القرآن لكل زمان ومكان، بل إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بوجود القرآن فيهما. فهذا هو الوقفة الأولى، وهي الوقفة مع الأمة التي علمت ولم تعمل، وهم اليهود بنو إسرائيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله في مبتدأ كل أمر وفي وسطه وعند منتهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الوقفة الثانية ونختم بها إن شاء الله تعالى، صليت على الحبيب، وهي مع الأمة التي علمت ثم عملت. جعلنا الله وإياكم منه، قل آمين. وهي أمة النبي محمد. وحينما أقول أمة النبي محمد فأقصد أولا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين علموا الدنيا بأكملها أن هذا الإسلام منهج حركي لا منهج تنظيري أو حواري أو غير ذلك، وإنما هو منهج حياة تتحرك به في دنيا الناس. فديننا في كل شيء، في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، في التعليم، في العلاج، في الصحة، في كل شيء، ديننا لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وقال لنا فيها خبرا. لذا فسريعا، هذه الأمة كيف تعاملت مع القرآن علما وعملا وتطبيقا وتحكيما في حياته؟ أعطيك أمثلة رائعة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يتلقون القرآن كانوا يأخذونه كأنه رسائل من ربهم، كالجندي في ميدان المعركة. وركز معاه في المثل ده، الجندي في ميدان المعركة لا يأخذ الأمر على التراخي، وإنما ينتظر صدور الأمر حتى ينفذه فورا، لأن تقاعسه وتكاسله عن القيام بالأمر في ميدان المعركة يعرضه للقتال، للقتل، يعرضه للهلكة، يعرضه للمخاطر. لكن حينما ينفذ الأمر مباشرة سيظفر ورب الكعبة. نأخذ الأمثلة. المثال الأول، حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة لا نعلم له كثير رواية حديث عن رسول الله غير حديث النفاق الذي قال فيه لأبو بكر النافق حنظلة، ولكن ضرب لنا مثلا في سرعة استجابته لأوامر ربه. وأي مثل؟ حنظلة كان من شباب المسلمين، حنظلة كان عريسا في ليلة عرسه، فسمع نادي الجهاد انفروا انفروا. انظر، أول ما علم الأمر لم يتقاعس ويصبر ويقول أنا معذور، أنا في صباحيتي لسه في أول ليلة زواج، ولكن قام مسرعا، وحتى يلبي مباشرة لم يأخذ وقتا في الغسل، وإنما قام مسرعا بدون غسل حتى يلبي داعي الجهاد. ماذا حدث؟ قاتل فقتل. ولأن الله لا يستقبل عبدا إلا طاهرا مطهرا، كلف ملائكته بتغسيل حنظلة فأصبح غسيل الملائكة على وزن فعيل، أي مفعول به، أي الرجل الذي غسلته الملائكة. انظر، هذا حنظلة. تعال إلى أبي الدحداح، ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مثال رائع ونموذج فريد. اللهم احشرنا مع صحابة نبيك ولا تحرمنا يا ربنا النظر إلى وجوههم. أبو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة من أطيب وأنقى وأجود أنواع النخل في المدينة، فسمع آية. انظر إلى التطبيق والعمل. وهذه الآية لم يسمعها بأذنه وإنما سمعها بقلبه، وكان أول مرة يسمعها. انظر، هذه الآية أنت سمعتها كثيرا، فرق وقارن بين سماعك لها وبين سماع أبي الدحداح. فيقول ابن مسعود في الصحيح، حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله، ما هذا السؤال؟ من ذا الذي يقرض الله؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آية رائعة. ماتعة. فقام عبد الله بن مسعود يقول: فقام أبو الدحداح مسرعا إلى رسول الله، ذهب إلى المصدر إلى المرجع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل متعجبا: يا رسول الله، أو يريد الله منا القرض؟ ربنا محتاج مننا فلوس؟ ربنا يريد منا المال؟ بدون أي مناقشات وجدالات وندوات قال نعم. لم يهتم أبو الدحداح. طب إزاي؟ زي اليهود، وهديك مثال دلوقتي برضو. فقال: يا رسول الله، ناولني يدك. وفي رواية: أبسط يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: أشهدك أني أقرضت ربي حائطي. قال ابن مسعود: وكان حائطه به 600 نخلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن يا أبا الدحداح. بخن بخن، هذه كلمة بخن بخن عند العرب تقال عند الإعجاب والرضا عن الشيء. بخن بخن. فذهب أبو الدحداح إلى حائطه، وكانت فيه أم الدحداح وعيالها. انظر، فوقف على باب الحائط ولم يدخل، تحرج أن يدخل، وكأنه يقول لنفسه: هذا ليس ملكي، لم يصبح لي. فنادى: يا أم الدحداح. انظر إلى الزوجة الصالحة، قالت: لبيك يا أبا الدحداح، لبيك. قال: اخرجي. لم تقل له لماذا، ليه، إيه اللي حصل؟ قال لها: اخرجي، فإني أقرضته ربي. في رواية عند الإمام أحمد في مسنده: فذهبت أم الدحداح إلى عيالها، فأخرجت كل تمرة في فم عيل من عيالها، ونفضت كل كم من أكمام عيالها، وأخرجت نفسها وعيالها. وفي رواية ثالثة قالت لهم: ربح بيعك يا أبا الدحداح. لم تقل لهم: هنأكل منين؟ بعت الحائط والبستان والجنينة اللي حلتنا اللي بنبيع بها الحصاد والتمر، هنجوع هنتشرد، هنأكل بكرة إيه وبعده إيه؟ أمثلة تجعلك لا تستطيع أن تقول شيء غير أن يحشرنا ربنا معهم وأن نلحق بهم. أختم لك بقصة أبي طلحة الأنصاري. أبو طلحة سمع أمرا من أوامر الله الإلهية فبادر مباشرة إلى التنفيذ. يقول أنس روى الحديث كما عند مسلم في صحيح، قال: كان لأبي طلحة كان أموال أبي طلحة، أو كان تمر أو نخل أبي طلحة من أنفس أموال الأمصار، وكانت في بيرحاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب فيها من ماء طيب، وكانت مستقبلة المسجد، أي أمام المسجد النبوي. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله عز وجل أنزل آية يقول فيها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن بيرحاء أحب أموالي إلي، فخذها يا رسول الله، اجعلها كما أراك الله. وفي رواية فقال: وأشهدك يا رسول الله أنها صدقة لله، أرجو برها وزخرها. يعني أنا بتصدق بها لنيل الثواب مسارعة في التطبيق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في بني عمومتك أو في الأقربين، لأن الأقربون أولى. أنت قرأت وسمعت هذه الآية مرارا وتكرارا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنسان مجبول في قضية المال على حبه، وإنه لحب الخير لشديد. حبون المال حبا جما، هذا مقياس تقيس به نفسك من أجل التضحية. لا أقول بنفسك، بمالك. ضحي بمالك أولا حتى تستطيع أن تضحي بنفسك مرة أخرى أو مرة ثانية. سمعت كثيرا عن الإنفاق في سبيل الله، أنفقت وأنت في نيتك. هذا تطبيق عملي للقول الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أختم بإزالة إشكال عند بعض المسلمين في الآية الأولى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ اليهود لما نزلت الآية دي خدتها دعاية للتشكيك، فقالت: أعوذ بالله من قولهم، رب محمد فقير يحتاج منا مال لأننا أغنياء، ويحرم الربا على أمته أو صحابته ويحله الله لنفسه. انظر إلى التشكيك. رد الله عليهم سبحانه وتعالى قائلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا نرد هذه، أن الله ابتداء سبحانه وبحمده يعامل الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم. فكثيرا ما يحدثنا عن الجنة بأنها سلعة، والسلعة لابد أن تكون فيها البيع والشراء. فكثيرا كما في سورة التوبة قائلا: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى. هل ربنا تبارك وتعالى يحتاج إلى شراء؟ لا، وإنما يحفزك أنت ويحثك أنت على أن تبادر بالبيع، يحثك على أن تبادر بالقرض، لأن القرض معلوم أنه حينما ستقرض سيأتيك أضعاف أضعاف القرض. لذا قال الله قرضا حسنا، ها؟ فقرن كلمة الحسن، قرض حسن. فإذا لماذا وضع الله نفسه سبحانه وتعالى موضع الاحتياج؟ من ذا الذي يقرض الله؟ ومعلوم أن الذي يريد قرضا يحتاج إلى القرض، بخلاف من يريد صدقة. القرض يريد قرضا لأنه لا يرد، يريد قرضا حسنا. لذا في الحديث الذي يزيل هذا الإشكال حتى لا أطيل أكثر من ذلك، الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى، وصحصح كده وفوق وصلى على النبي محمد حتى تنزل الملائكة والرحمة، الحديث يقول فيه أن ربنا تبارك وتعالى: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. العبد استغرب وتعجب، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين، الذي يطعم ولا يطعم، الذي يرزق ولا يرزق، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك أي طلب منك الطعام، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إن ربنا يحفزك، وكأنك لا تعطي الصدقة للفقير وإنما هي تقع في يد الله ابتداء، فأنت لا تتعامل مع الفقير ولا تتعامل مع المريض ولا تتعامل مع المحتاج، وإنما تتعامل مع رب هؤلاء جميعا. أفهمت؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارفع عنا غضبك وسخطك يا الله. اللهم ارفع عنا غضبك وسخطك يا الله. اللهم نعوذ بك من موت الفجأة. اللهم نعوذ بك من موت الفجأة. اللهم اجعل ساعة موتنا في رضاك. اللهم أحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويتقاك حق تقاته. اللهم اغفر لنا جميعا، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى مساجدهم ردا جميلا، اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الزلات والذنوب، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم احمل حافيهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم انصر مظلومهم، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم. اللهم قم لإخواننا المحرقين في بورما، اللهم قل لإخواننا الذين يحرقون أحياء في بورما، اللهم عليك بالبوذيين الملاعين، اللهم قاتلهم يا رب العالمين في كل أرض كانوا فيها وتحت أي سماء. اللهم انتقم لنا من اليهود الملاعين، ورد الأقصى إلى المسلمين، وارزقنا فيه صلاة ونحن شهود يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من أراد بالأمة سوءا يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الأمة أمرا فشدد عليهم فاشدد عليه. اللهم ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.